مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. انتقد رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ما وصفه بالصمت الذي تلتزمه وسائل إعلام عربية إزاء أعمال العنف التي كثيرا ما يكون المدنيون ضحاياها، مشيرا إلى مقتل عشرات الأطفال في هجوم انتحاري وقع في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة بغداد الجديدة. وأضاف الجعفري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد أن وسائل الإعلام هذه إذا ذكرت مواقف العراق فإنها تذكرها على استحياء. وقال الجعفري:
طفل العراقي ما حجر فيه شيء غريب، يعني هذه سابقة خطيرة جدا. للأسف الشديد أيضا بعض الفضائيات لا تزال ليست بالمستوى المطلوب. أنا أسأل كل إعلامي وكل سياسي وكل مفكر وكل خطيب وكل عالم وكل قائد من القادة السياسيين، عندما يجلس مع أطفاله بالبيت ما يشوف أنه حصد 32 طفل عراقي بريء؟ هو أكو حالة أطفال في بيته، شو الفرق بين هذا الطفل وابنه أيا كانت خلفيته الدينية والمذهبية والقومية والمناطقية والإقليمية؟
وأعلن رئيس الوزراء أن حكومته بصدد إعداد خطة أمنية جديدة تتخطى حدود العراق إلى مجاله الإقليمي، مؤكدا أن هناك تدويرا للإرهاب على حد تعبيره. وكان الجعفري التقى اليوم بالرئيس جلال طالباني ونائبي الرئيس غازي عجيل ياور وعادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء أحمد الشلبي. قتل وأصيب عشرات المواطنين في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف مركز شرطة الرشاد في منطقة المشتل شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر وزارة الداخلية والشرطة أن 22 شخصا قتلوا في الهجوم وأصيب 25 آخرون، ودمر انفجار الشاحنة العديد من السيارات والمحلات. الجيش الأمريكي من جهته أعلن أن 40 مدنيا على الأقل قتلوا في عملية التفجير. وقال الجيش الأمريكي في بيان له أن 220 كيلوغراما من المتفجرات استخدمت في عملية التفجير. أكد وزير الخارجية هوشار زيباري أن العراق سينتهي من كتابة دستوره الجديد وإجراء انتخابات في كانون الأول المقبل، داعيا العرب السنة إلى المشاركة في العملية السياسية. وقال زيباري في حديث لوكالة رويترز اليوم الأحد إن من مصلحة السنة أن يشاركوا بلا أعذار على حد تعبيره. وأضاف وزير الخارجية أن الدستور لن يعكس آمال السنة ومطامحهم، وأن العملية لن تتوقف إذا امتنعوا عن المشاركة. وأشار زيباري إلى أن هناك جدولا زمنيا والتزامات دولية على العراق بموجب قرارات الأمم المتحدة. وفي الشأن الإقليمي حذر زيباري تركيا من القيام بعمليات توغل عسكرية لقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية. وشدد زيباري على أن العراق يرفض أي تدخل إقليمي في شؤونه الداخلية، سواء كان تركيا أو إيرانيا أو عربيا، لأن ذلك يقضي على الثقة ويصرف الانتباه عن محور الاهتمام، في حين أن أولوية العراق هي إنجاز العملية السياسية وتحسين الوضع الأمني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بحسب تعبير وزير الخارجية. ستبدأ المفوضية الانتخابية المستقلة قريبا تسجيل الناخبين للاستفتاء والانتخابات المعامة المقررة هذا العام. وقال رئيس المفوضية السابق عبد الأحسين الهنداوي أن من المتوقع أن تكون عملية التسجيل أسهل هذه المرة نظرا لإدراج الكثير من أسماء الناخبين في اللوائح التي أعدت لانتخابات كانون الثاني الماضي. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الهنداوي أن على المفوضية أن تضيف أسماء العراقيين من مواليد 1987 نظرا لمرور عام تقريبا، وكذلك تسجيل من لم تسجل أسماءهم في الانتخابات السابقة. قالت الشرطة المصرية أن رجلا أصيب بجروح خطيرة اليوم الأحد عندما انفجرت عرضا عبوة ناسفة كانت بحوزته. وأفادت وكالة فرانس بريس أن شخصا يبلغ من العمر 33 عاما أصيب بجروح بليغة عندما أسقط حقيبة كانت بداخلها عبوة ناسفة من صنع يدوي. في غضون ذلك اعتقلت السلطات المصرية نحو 100 شخص في إطار عملية أمنية واسعة بعد شرم الشيخ يوم السبت التي أوقعت 88 قتيلا. اعتذر رئيس شرطة لندن اليوم الأحد عن قتل مواطن برازيلي اعترفت الشرطة البريطانية بأن لا علاقة له بتفجيرات لندن. واعتبر رئيس الشرطة إيان بلير أن أطلاق النار على الشاب البرازيلي جان شارد دي منزيس البالغ من العمر 27 عاما كان مأساة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن شرطة لندن تتحمل كامل المسؤولية عما حدث، معربا عن الأسف لعائلة القتيل. ولكن المسؤول البريطاني دافع عن إطلاق النار على كل من يشتبه بأنه انتحاري، قائلا أن لا بديل لدى أفراد الشرطة إذا اعتقدوا أن المشبوه على وشك أن يقوم بتفجير عبوة. قتل جندي أمريكي وأصيب آخر في اشتباك بين القوات الأمريكية ومقاتلي طالبان وقع اليوم الأحد جنوبي أفغانستان، وقتل في الاشتباك أحد عناصر طالبان. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة من معدها أحسن سعيد ومن مخرجها نبيل خوري. وتتضمن هذه الساعة مجموعة من التقارير إضافة إلى جولة على صحف عربية. أما الآن فنبقى مع ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: السفير الأمريكي الجديد في العراق يؤكد أهمية مشاركة جميع العراقيين في العملية الدستورية، وتقارير تشير إلى تذليل العقبات أمام عودة الأعضاء السنة إلى اجتماعات لجنة صياغة الدستور. فيما أبدى الأعضاء العرب السنة استعدادهم لإنهاء مقاطعة اجتماعات لجنة صياغة الدستور، استهل السفير الأمريكي في العراق زلمي خليل زاد مهام منصبه الجديد بالدعوة إلى مشاركة الأطياف العراقية كافة في العملية الدستورية. ونسبت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إليه القول إن الأولوية الأخرى في العراق هي تحسين المساعدات الأمريكية في مجال إعادة الإعمار. وقد أدلى السفير الأمريكي الجديد بهذه التصريحات إثر اجتماعه السبت مع الرئيس العراقي جلال طالباني، الذي أكد من جهته أهمية مشاركة الأطياف العراقية كافة في صياغة الدستور. ونقل عن خليل زاد قوله إن من الأهمية بمكان أن يشارك جميع العراقيين في العملية الدستورية، مضيفا أن العراق سوف يتمكن من النجاح فقط إذا تمكن جميع العراقيين من رؤية أنفسهم في الصورة على حد تعبيره. الأحزاب والهيئات الدينية السنية التي يمثلها 17 عضوا في اللجنة التي تضم 71 عضوا علقت مشاركتها في الاجتماعات بعد مقتل 2 من ممثليها الثلاثاء، وتخلف الأعضاء السنة عن حضور اجتماعات الأمس بحسب ما أكد ناطق في مكتب رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي. لكن صالح المطلق عضو اللجنة والناطق الرسمي باسم مجلس الحوار الوطني أشار إلى اتفاق وشيك حول شروط استئناف مشاركة وزملائه السنة الآخرين في الاجتماعات، ومن هذه المطالب فتح تحقيق دولي حول مقتل 2 من الممثلين السنة في اللجنة الأسبوع الماضي، وتحسين تدابير حماية أعضاء اللجنة، ومراجعة المواد التي تتعلق بنظام الحكم الفدرالي. وفي هذا الصدد نقل عنه القول: لقد توصلنا إلى اتفاق على معظم النقاط باستثناء التحقيق الدولي على حد تعبيره. وفي التصريحات التي أدلى بها الرئيس العراقي إثر اجتماعه مع السفير الأمريكي، أعلن طالباني تعزيز التدابير الأمنية لحماية أعضاء اللجنة، معربا عن أمله في عودة السنة إلى المشاركة في عملية صياغة الدستور المقرر أن تنتهي في 15 من بالمقبل. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور العملية الدستورية والعقبات التي أفيد بأن جهودا مكثفة بذلت لتدليلها خلال الساعات 24 الماضية بغية ضمان مشاركة جميع الأطراف ولا سيما العرب السنة فيها. ففي تصريحات أدلى بها اليوم قال أياد السامراء عضو اللجنة والرجل الثاني في الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد لوكالة فرانس برس للأنباء: نحن بصدد إجراء اتصالاتنا اليوم الأحد لاتخاذ موقف موحد، فمعلوماتنا تشير إلى حصول استجابة لكل مطالبنا تقريبا. وحول موعد العودة إلى اجتماعات اللجنة نقل عنه القول: إذا نجحنا في إجراءاتنا واتخذنا موقفا موحدا اليوم، فإن هناك احتمالا كبيرا بالعودة إلى الاجتماع يوم غد الاثنين بحسب تعبيره. وفي سياق متصل قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الأحد إن العراق سيستكمل صياغة الدستور الجديد وسيجري انتخابات في نهاية العام الحالي حتى إذا وصل السنة مقاطعة العملية. وأضاف زيباري في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء أن من مصلحة السنة المشاركة دون التذرع بأعذار على حد تعبيره. وزير الخارجية رأس اجتماعا لدبلوماسيين عراقيين كبار في العاصمة الأردنية عمان، ذكر أيضا أنه إذا لم يشارك السنة في كتابة الدستور فلن يعكس آمالهم ومطامحهم ولن تتوقف العملية. كما نقل عنه القول إن هناك جدولا زمنيا وأن على العراق أن يفي بالتزاماته الدولية وفقا لقرارات الأمم المتحدة. في محور الشؤون العسكرية نقل عن الميجر جنرال ستيفن جونسون قائد القوات الأمريكية في غرب العراق قوله إن القوات العراقية التي تتلقى تدريبات في تلك المنطقة والبالغ قوامها 10,000 عنصر ليست قادرة على مواجهة المسلحين دون دعم أمريكي. وأضاف جونسون خلال لقاء مع مراسلين في البنتاغون عبر الأقمار الصناعية من مقره في غرب العراق أن بعضا من تلك العناصر قد تكون جاهزة بحلول العام الجديد. وفي تحليله لتدريب الجيش العراقي الجديد وقدراته الحالية قال العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن:
هذا الكلام على عدم قدرة القوات العراقية على تنفيذ المهمات لوحدها تطرق إليه تقرير سري رفعه الجنرال بيتر بيس اللي راح يخلف الجنرال مايرز للجنة خاصة في الكونغرس، وتسرب إلى صحيفة نيويورك تايمز اللي نشرته قبل 3 أيام يوم 21/7، يقول أولوية القوات الأمريكية هي سحب أكبر عدد ممكن من هذه القوات من العراق وتدريب القوات العراقية، ولكن نصف القوات اللي تم تشكيلها وتعدادها 170 ألف من الشرطة والجيش غير جاهزة للقتال، والنصف الآخر لا يعتمد عليها إلا بتواجد القوات الأمريكية. وفي نفس يوم نشر التقرير بعد ما تسرب عقد وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد مؤتمر صحفي وقال هناك حقائق لا نريد أن نتطرق لها في كل مناسبة، وهي أن الوحدات العراقية لها نقاط ضعفها ومعنوياتها ضعيفة، وهذا الكلام إذا قلناه في وسائل الإعلام رح يقوي معنويات المتمردين ومؤيديهم. ويقول أنا أستثني من ذلك فقط قوات الأمن الخاص العراقية، وهي قوات صغيرة تقوم بالمهام دون مساعدة القوات الأمريكية. طبعا هذا بين قوسين سببه هو أن الراتب اللي يعطى للجندي $500 بالشهر هو هذا السبب في قيام هذه القوات في هذه. هذا الكلام وبعد مرور أكثر من سنتين على بدء تشكيل وتدريب القوات العراقية لم يستطع القادة العسكريون الأمريكون أن يدركوا الفرق بين مشاعر الأمريكي اللي يقاتل عدوا في العراق وبين العراقي اللي يقاتل العراقي.
كان هذا محلل الشؤون العسكرية العقيد الركن علي حسين جاسم متحدثا لإذاعة العراق الحر. في محور الرهائن أفادت إحدى شبكات التلفزيون التركية نقلا عن الشرطة العراقية بأن مسلحين خطفوا مهندسا تركيا في العراق على الطريق بين بيجي وكركوك. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز من أنقرة أن شبكة CNN ترك نقلت عن الشرطة العراقية قولها السبت إن المهندس التركي هو من العاملين في محطة لتوليد الكهرباء في بيجي دون إعطاء تفصيلات أخرى عن هويته. من جهة أخرى، بث تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين على شبكة الإنترنت شريط فيديو يبدو فيه القائم بالأعمال المصري في بغداد إيهاب الشريف الذي قال إنه قتله قبل أسبوعين وهو يتحدث عن الوجود الإسرائيلي في سيناء. وأفادت فرانس بريس بأن هذا الشريط غير المؤرخ وضع على شبكة الإنترنت بعد ساعات على مجموعة الاعتداءات التي أسفرت عن مقتل 88 شخصا ليلة جمعة السبت في منتجع شرم الشيخ المصري. وقال الدبلوماسي المصري في شريط الفيديو إن المنطقة الممتدة من طابة إلى شرم الشيخ في أقصى جنوب سيناء يستطيع الإسرائيليون والأجانب المقيمون في إسرائيل دخولها دون تأشيرات دخول بموجب اتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل. وكان الشريف خطف في 2 تموز في بغداد، وأعلن بيان منسوب إلى مجموعة الزرقاوي مقتله بعد 5 أيام ولكن لم يتم العثور على جثته. وأدلى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس صاحب شركة أوراسكوم بتصريحات قبل بضعة أيام أشار فيها إلى معلومات ترجح احتمال أن يكون الشريف ما زال على قيد الحياة. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى ملف العراق نبقى الآن مع ليث أحمد وهذه المتابعة حول تقريري لجنتي الشؤون الخارجية ولجنة الإعمار والخدمات في الجمعية الوطنية.
قدمت لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية تقريرها في الجلسة الاعتيادية للجمعية الوطنية والتي عقدت صباح اليوم الأحد في قصر المؤتمرات ببغداد. تقرير هذه اللجنة تلاه عضو الجمعية الوطنية الدكتور علي الدباغ، حيث استعرض فيه الأسس التي اعتمدتها اللجنة في عملها والأهداف المبتغاة استنادا على هذه الأسس.
حددت اللجنة أهدافها وفقا لما يلي: أولا، الاتصال ببرلمانات الدول المختلفة لخلق مناخات إيجابية ضاغطة في تلك البرلمانات تسهيلا لمهمة تحقيق مصالح العراق العليا. 2، دعم جهود الوزارات المعنية في إيجاد أواصر علاقات تعاونية ثقافية مع مختلف الدول التي يمكن معها تحقيق تبادل ثقافي وعلمي في مجالات الدراسات الجامعية والمجالات العلمية والثقافية والرياضية وغيرها. 3، دعم وإسناد جهود تشكيل منظمات إقليمية للإسهام في حل الأزمات وتأكيد مبدأ التكامل وعدم التنافر الإقليمي وتوطيد الاستقرار والتنمية. 4، منع ما يؤزم العلاقة مع الدول الأخرى. 5، توطيد العلاقة مع مؤسسات ومعاهد السلام والديمقراطية في بلدان العالم المتقدم. 6، التعاون مع وزارة الخارجية في جرد وحصر العقارات التابعة للدولة في خارج العراق.
كما تلا رئيس لجنة الخدمات والإعمار يناد مكنا تقرير لجنته على أعضاء الجمعية الوطنية:
5، استرجاع الممتلكات العامة التابعة للأمانة والاستفادة من وارداتها عبر سياسة الخصخصة التدريجية المتوازنة لحفظ حقوق الدولة والمواطن وتقديم الأفضل الخدمات. 6، إطلاق حملة بغداد نظيفة وآمنة، يساهم مجلس محافظة بغداد والأمانة في رسم السياسات وتنفيذ هذا الهدف المبارك والذي يعتبر من صلب واجبهم ومن حقهم الطبيعي.
ومن أجل التعرف على ماهية التقرير والعقبات التي تكتنف عمل هذه اللجنة أوضح يناد مكنا:
التقرير لجنة الخدمات والأعمار شمل الوزارات 7 زائد أمانة العاصمة. الوزارات المشمولة هي التخطيط والتطوير المائي، وزارة النقل، وزارة الاتصالات والإسكان والأعمار، وزارة البلديات والإشغال العامة، وزارة الموارد المائية والكهرباء وهذه والاتصالات كما قلت، وإضافة الأمانة طبعا. التقرير كان شامل، يعرض شنو هي العقبات، شنو هي النواقص، وعرضنا أيضا شنو هي مقترحات الحلول.
أهم العقبات؟
العقبات هي الفساد الإداري والمالي المستشري في دوائر الدولة. ثانيا، هو فقدان على الأغلب التنسيق مع الجمعية الوطنية في رسم السياسات وعدم سنوح الفرصة للمتابعة أيضا. وعقبة كبيرة هي الجمعية الوطنية لا يوجد لديها مكتب ولا يوجد لديها مقر، يعني لحد الآن نحن في الممر، إلى جانب الظرف الأمني أيضا معوق أيضا.
متى سيبدأ فعليا عملية الإعمار أو متى سيشهد المواطن عملية الإعمار؟
الإعمار أصلا بدأ لحد، لكنه ببطء شديد وبتلكؤ وبعقبات وبسلبيات. لكنه متى سترجع الحالة طبيعية؟ متى ما استقر البلد وفرض سلطة الأمن وفرض سلطة القانون يعني في البلد، عند ذاك يبدأ المستثمرون أن يثقوا بالوضع ويثقوا بالظرف ويقدروا أن يستثمروا أموالهم في البلاد، ومن ثم الدول المانحة تبدأ بحملة عمارية، وكذلك الدولة أنه مرتكزات البنية التحتية لا تتعرض للضرب والتدمير يوميا، عندها ستكون الحملة الانفجارية العمارية بالبلد.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، عودة إلى نظم ياسين وهذه المتابعة لمستجدات الوضع الأمني.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أعلنت مصادر في الشرطة ووزارة الداخلية مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 25 آخرين بجروح في انفجار شاحنة ملغمة استهدفت مركزا للشرطة الأحد. ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا الذين كانوا من المدنيين وعناصر الشرطة. وقد وقع الانفجار أمام مركز شرطة الرشاد الكائن في منطقة بغداد الجديدة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفيات. في بغداد أيضا قتل رجلا شرطة أحدهما برتبة مقدم الأحد في هجومين منفصلين حسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية. فرانس برس نقلت عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن شرطيا قتل اليوم إثر سقوط قذيفة هاون، موضحا أن الحادث وقع نحو الساعة 8:20 صباحا بالتوقيت المحلي في الشارع الذي يربط بين وزارة الداخلية والكلية العسكرية. كما أكد المصدر مقتل المقدم عماد حاتم خلف مدير مركز شرطة الكاظمية عندما كان متوجها بسيارته إلى مقر عمله. ومن بعقوبة يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الشرطة عثرت على سيارة مفخخة وقامت بتفجيرها دون إلحاق أضرار مادية أو بشرية. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
انفجرت عبوة ناسفة في الطريق العام بين المقدادية وخنقين مقابل قرية شوغريم في الدورية للجيش الأمريكي. كما تمكنت فرقة معالجة المفرقعات بالمقدادية من رفع عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق المقدادية بعقوبة عند تقاطع الوجهية. وعلى صعيد متصل عثر أفراد الشرطة العراقية على سيارة مفخخة في ديالة على طريق بغداد بعقوبة القديم مع استدعاء فريق إزالة الألغام والمتفجرات، وتم تفجير السيارة بدون إلحاق أضرار مادية أو بشرية. وفي غضون ذلك عثرت مفارز الشرطة في بعقوبة على جثة في نهر خريسان معصوبة العينين وموثوقة الأيدي مجهولة الهوية. وذكر مصدر في النجدة لقد تم انتشال الجثة ونقلها إلى الطبابة العدلية في مستشفى عام بعقوبة. كما انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق بغداد بعقوبة القديم تهدف الدورية للشرطة العراقية وأسفر عن إصابة 3 بجروح وأضرار في سيارة مدنية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن باب الوفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
عثرت مفارس شرطة الإسكندرية على جثة مصابة بعدة رصاصات في منطقة الرأس والصدر مرمية في أحد بساتين القضاء. وقد أشارت التحقيقات الأولية إلى أنها جثة أحد أفراد الFBS والذي يعمل في حماية دائرة الوقف الشيعي. إلى ذلك انفجرت عبوة ناسفة على طريق القامشلي لطيفية، وقد أدى الانفجار إلى تدمير سيارة نوع كية وجرح 6 مدنيين. من جانب آخر شنت قوات الاقتحام بالاشتراك مع مفارس شرطة المحاويل حملة مداهمة لأوكار المسلحين في بساتين التابعة للقضاء، وقد أسفرت العملية عن اعتقال 9 مسلحين من بينهم 3 مطلوبين ثبت اشتراكهم بعمليات مسلحة استنادا إلى اعترافات أدلى بها آخرين ألقي القبض عليهم في وقت سابق. على الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
وفي الموصل وقعت عدة اشتباكات بين مسلحين وقوات الشرطة على نحو ما يفيد مراسل إذاعة العراق الحر في رسالته التالية.
شهدت مدينة الموصل صباح الأحد اشتباكات مسلحة في عدد من الأحياء والمناطق في حي باسم حي القاهرة. هاجمت مجموعات مسلحة أكاديمية الشرطة العراقية، وبعد معركة استخدم خلالها المهاجمون قذائف الهاون اعتقلت الشرطة 3 منهم. وفي منطقة باسم النهروان وقعت اشتباكات مماثلة بين الشرطة العراقية والجماعات المسلحة أسفرت عن مقتل 1 أفراد تلك الجماعات وجرح 3 آخرين منهم. ولم تعرف فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف الشرطة أم لا. وفي حي الكرامة الذي يقع في الضاحية الشرقية للموصل قتل مسلحون مجهولون 2 من أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني هما غانم فتحي وعيسى كوتشر، كما قتلوا 1 أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني ويدعى فلاح حسن علي. وفي حي باسم حي البكر قتل سليم محمد السورسي أمام باب داره وكان من حراس مقر فرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أخيرا ومن البصرة وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك، ومنها ضبط زوارق لتهريب المشتقات النفطية.
على الناطق الإعلامي لقيادة قوات الحدود النهرية العقيد حسن خيون البدران أن دوريات شرط العرب ضمن مسؤولية قاطع البصرة ألقت القبضة على عوائم وزوارق حديدية خاصة لتهريب المنتجات النفطية محملات بمنتوج زيت الغاز، منها 3 بربونات وزورق بمنطقة الدكيور بالعشار، وزورق حديدي آخر بطول 10 أمتار في منطقة نهر جاسم من الجهة الشرقية من شط العرب. وأضاف أن هذه العوائم متباينة الحمولة أقلها 4 أطنان من جانب آخر، وعلى خلفية حادث الاغتيال الذي تعرض له معاون محافظ البصرة للشؤون البلدية الأسبوع الماضي، قال مدير مكتب محافظ البصرة أن المجني عليه هو حسين حميد حسين الدراجي، وهو يشغل وظيفة مستشار لمحافظ البصرة لشؤون البلدية وليس معاونا للمحافظ، مبينا تفاصيل أخرى عن الحادث بقوله أن مجموعة مسلحة تتكون من 12 شخصا ترصدوا للمجني عليه أثناء ما كان يقوم بزيارة لقاطع الخور البلدي بالعشار، وأمطروه بوابل من رشقات أسلحتهم المختلفة أصيب منها ب6 إطلاقات نارية. رائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، والآن نبقى مع إياد الجيلاني وأهم عناوين صحف لبنانية.
اعتقال 30 مشبوها بمداهمات للشرطة في جنوب بغداد، واغتيال مدير وزارة النقل ومقتل 5 أشخاص، وخطف مهندس تركي بسلسلة هجمات في العراق. اجتماع لجنة صياغة الدستور العراقي في غياب الرافضين للفيدرالية، وجماعة الزرقاوي تتبنى خطف الدبلوماسي الجزائري في العراق. مجموعة الزرقاوي تعلن مسؤوليتها عن خطف الدبلوماسي الجزائري، والسنة غابوا عن اجتماع لجنة الدستور وطالباني يقدم لهم الضمانات. أوكرانيا تسحب قواتها من العراق قبل نهاية عام 2005، ورايس تؤكد العراق في صميم الحرب على الإرهاب.
بعد أن استمعنا لاستعراض لأهم عناوين صحف لبنانية من أياد الجيلاني، نتحول إلى عمان وقراءة في صحف أردنية.
ركز كتاب المقالات في الصحف الأردنية تعليقاتهم على تفجيرات شرم الشيخ، لكنهم ربطوا ذلك بالعراق. ففي صحيفة الغد يقول محمد أبو رمان إن العراق أصبح وفقا لتقرير خاص للإيكونوميست مهدا للحرب وحاضنة للجهاد، كما انتقلت الجماعات الجهادية نقلة نوعية بعد الحرب على العراق، فأصبحت جماعات عابرة للحدود تخترق الحواجز. فيقتل عبد الله رشود المطلوب في السعودية في معركة ضد القوات الأمريكية في القائم، وتشتبك القوات السورية مع شباب مغاربة يرتبطون بالتنظيمات الجهادية، ولا ينتمي أغلب هؤلاء الشباب الناشطين إلى تنظيم القاعدة الذي أسسه بن لادن، وإنما إلى مجموعات صغيرة وتنظيمات عنقودية منتشرة في العديد من دول العالم لها العديد من الرؤوس الموجودة والمرشحة للنمو، وكثير من هؤلاء الشباب الصغار قد يصبحوا أخطر من الزرقاوي. ويسأل سلطان الحطاب في الرأي، هل تحول العراق إلى مفرخة للإرهاب الذي بدأ يصدر ويتطاير شرره في كل الاتجاهات، أم أن العجز العربي وعدم القدرة على قبول تحديات التنمية والصمود والمشاركة الدولية من موقع التكافؤ وليس التبعية هو السبب؟ ويقول طاهر العدوان في العرب اليوم إن العالم لم يعد أكثر أمنا، ومنذ أن وصلت طلائع الهجمات الإرهابية إلى لندن نرى ونسمع رئيس الوزراء البريطاني وهو يصر على ترديد الجملة التالية: لا علاقة لهذه الهجمات بقرار الحرب على العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
والآن حان موعدنا وإياكم مع استعراض لأهم ما نشرته صحف مصرية عن العراق، إعداد وتقديم أحمد رجب.
سيطرت أحداث شرم الشيخ الإرهابية على صحف القاهرة الصادرة اليوم. العناوين الرئيسية في الأهرام: الإرهاب يضرب شرم الشيخ مدينة السلام، ومبارك يتفقد موقع الحادث ويؤكد تصميم مصر على ملاحقة الإرهاب. مقتل وإصابة العشرات غالبيتهم من المصريين في 3 انفجارات بسيارتين ملغمتين وعبوة ناسفة. الهجمات استهدفت السوق القديمة وفندق غزالة وموقف سيارات خليج نعمة. في صحيفة الأخبار، الإرهابيون 4 دخلوا شرم عبر الدروب الصحراوية وحملوا 400 كيلو جرام من المتفجرات. شخص أصفر الشعر يلقي بحقيبة متفجرات في موقف التاكسي بخليج نعمة. أما الجمهورية فقد حملت صفحتها الأولى عناوينها الرئيسية نبأ اعتقال 70 مشتبها بهم حتى الآن، وأبرزت الجمهورية إدانة شيخ الأزهر للتفجيرات الآتمة التي وقعت بشرم الشيخ وتسببت في قتل وإزهاق أرواح العشرات من الآمنين، إلى جانب تخريب المنشآت الأساسية للدولة والممتلكات الخاصة بأفراد الشعب. وفي الشأن العراقي، العناوين الرئيسية للأهرام قالت مصرع إصابة 19 شخصا في هجمات متفرقة بالعراق، وجماعة الزرقاوي تتبنى خطف الدبلوماسيين الجزائريين. لجنة صياغة الدستور تجتمع في ظل غياب كامل للعرب السنة، وطالباني يعقد اجتماعا لمجلس الرئاسة. كما أبرزت الأهرام برقية العزاء التي بعثها بها الرئيس العراقي جلال الدين طالباني إلى الرئيس المصري حسني مبارك، وحملت عزاء العراق للشعب المصري وإدانته للجريمة البشعة في شرم الشيخ. وما زالت أحداث لندن الإرهابية تحظى أيضا باهتمام صحف القاهرة، وقالت الجمهورية إن مسلسل الرعب استمر داخل العاصمة البريطانية لندن خوفا من وقوع المزيد من الهجمات والتفجيرات الإرهابية. وقالت إن الشرطة البريطانية أعلنت أمس أنها قامت بإغلاق محطة مايل إند بمترو الأنفاق شرقي لندن وإخلائها من الركاب إثر إنذار كاذب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة على صحف عربية.
هذه إذاعة العراق الحر.
لك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. لو قفلت لبواب اصعد لك اسطوح، من كل مسام البيك تدخل لك الروح. امشي لفوق النار واحمل برد وعصار حبيبي، امشي لفوق النار واحمل برد وعصار. وغاز لك غصبا عنك ترضى ما ترضى، غاز لك غصبا عنك غصبا عنا. يا محشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يا محشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يستاهل نضحي واعطي له من روحي. طبعا. الغاز لك غصبا عنك غصبا عنا. لا تبخل بس ولو نظرة سلم من الشباب وسعدني مرة. يستاهل ضحي حبيبي واعطي له روحي وغازلك غصبا عني وغازلك غصبا عنك غصبا عنك.
مستمعينا الأعزاء نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر ونتحول إلى الكويت، إذ من المنتظر أن يسمي كل من العراق والكويت في أوائل الشهر المقبل سفيريهما في بغداد والكويت. سعد العجمي والتفاصيل.
سيعتزم كل من الكويت والعراق استغلال ذكرى الغزو العراقي في 2 أغسطس 1990 لإعلان أسماء سفيري البلدين. وقالت مصادر دبلوماسية كويتية أن البلدين سيسميان في 2 أغسطس القادم سفيريهما في محاولة لكتابة حقبة زمنية جديدة في علاقات البلدين الذي يشكل التاريخ السابق أسوأ مراحلها والذي تسبب في قطيعة كاملة استمرت أكثر من 14 عاما وكان سببا رئيسيا للكثير من التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة حاليا. وقالت المصادر أن علي المؤمن وهو برتبة فريق وقائد سابق لهيئة الأركان في الجيش الكويتي أحيل إلى التقاعد قبل انطلاق الحرب الأخيرة سيكون السفير الكويتي في بغداد. ويتمتع المؤمن وهو شيعي بعلاقات وطيدة مع أوساط سياسية وشعبية عراقية كونه ترأس مركز الخدمات الإنسانية الذي أنشأته الكويت بعد انطلاق الحرب. وزار العراق كثيرا منذ سقوط صدام في إطار عمليات المركز الإنسانية، آخرها زيارة قام بها الأسبوع الماضي لمدينة النجف وضع خلالها حجر الأساس لمستشفى طبي أنشئ على نفقة الحكومة الكويتية. فيما سيكون السياسي العراقي والمعارض نظام صدام فائق الشيخ علي السفير العراقي لدى الكويت حسب تلك المصادر، وهو بدوره يتمتع بعلاقات أكثر من ممتازة مع صناع القرار السياسي الكويتي. ويقيم الشيخ علي في الكويت منذ أكثر من سنتين ويعمل مستشارا في وزارة الإعلام الكويتية. حول المغزى والهدف من قبل الجانبين الكويتي والعراقي لتحديد 2 أغسطس موعدا لتبادل السفراء، يقول المحلل السياسي والكاتب الصحفي الكويتي صالح السعيدي:
أنا أعتقد أن اختيار هذا التاريخ هو اختيار موفق في اعتبار أن 2008 يشكل نقطة فاصلة في العلاقات بين الشعبين العراقي والكويت. فمثلما كان الغزو العراقي للكويت في 2008 كارثة على الكويت، وهو من ناحية أخرى كان كارثة أيضا على الشعب العراقي ومحطة فاصلة في سلسلة الأزمات والكوارث التي مر بها شعب العراق الشقيق. فجلب قرار غزو الكويت على العراقيين الحصار الدولي وتراجع وتدهور مستوى المعيشة في كل النواحي، وشكل نقطة مظلمة في تاريخ العلاقة بين البلدين. وأنا أعتقد أن اختيار هذا التوقيت هو طي عملي ونهائي لصفحة العلاقة السيئة بين الكويت والعراق التي خلفها قرار غزو 2008 من قبل صدام حسين الكويت. وأنا أتطلع إلى أن يكون هذا التاريخ وتبادل السفراء بين البلدين هو نقلة نوعية نحو مزيد من الترابط وتبادل المصالح والعلاقات الطيبة والأخوية بين كل بلدين جارين مثل الكويت والعراق لخدمة أهداف البلدين ولمساندة تطلعات شعب العراق في التنمية والتطور والرقي.
وكانت كل من الكويت والعراق قد أعلنتا عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2 أغسطس 2004 خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي في الحكومة المؤقتة إياد علاوي لكنه لم يتم تبادل البعثات الدبلوماسية نظرا للأوضاع الأمنية في العراق من جهة، ولكون مبنى السفارة العراقية في الكويت غير مجهز من جهة أخرى، إلا أن الحكومة الكويتية قد رممت المبنى بالكامل وأصبح جاهزا لاستقبال الدبلوماسيين العراقيين في الوقت الحالي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
ونبقى مع تقارير مراسلينا في المنطقة. ففي دمشق أكد نائب وزير الخارجية السوري إقامة 175 مخفرا على الحدود مع العراق يخدم فيها ما يقرب من 5000 عنصر. عن الجهود الأمنية السورية لتحصين حدودها مع العراق إليكم هذا التقرير الذي وفانا به جنبلاتشكاي.
عرض نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن توجيه الاتهامات وإلقاء اللوم على دول الجوار ليس علاجا للوضع الأمني في العراق، وأضاف: لقد قامت سوريا بعد احتلال العراقي بزيادة عدد المخافر الحدودية لتصل إلى 557 مخفرا تتموضع على مسافة من 1 إلى 3 كيلومترات بين المغفر والآخر، ويخدم في هذه المغافر ما بين 4500 إلى 5000 عنصر وبمعدل 8 إلى 10 عناصر في كل مغفر. وأوضح المعلم أن سوريا عملت على تحسين وضع الساتر الترابي الذي كان قد أنشئ في بداية الثمانينات لمنع عبور السيارات المفخخة، وجرى زيادة ارتفاع الساتر من 2 إلى 4 أمتار، وفي أماكن مختلفة تمت إقامة كتل إسمنتية مسلحة ترتبط فيما بينها شبكة من الأسلاك الشائكة لمنع عبور الآليات. وأضاف: لقد تم في مناطق أخرى قرب مدينة البوكمال السورية المقابلة لمدينة القائم وعلى ضفتي نهر الفرات وضع حواجز من الأسلاك الشائكة من 3 صفوف فوق بعضها لمسافة تصل إلى نحو 7 كيلومترات، كما أقيمت في المناطق شديدة الوعورة حفر عميقة لإعاقة تسلل السيارات والأفراد، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة بطول نحو 2 كيلومترين بدءا من قرية سيمالكا باتجاه الشمال قرب المثلث الحدودي السوري العراقي التركي. اللافت في الخطوة السورية لم يكن في عقد الاجتماع الذي غاب عنه الأمريكيون، وإنما في البيان الموسع الذي وزعته الخارجية السورية على الصحفيين، وكان بمثابة سابقة من نوعه باتجاه الكشف عن أجواء اجتماعات لطالما فضلت دمشق فيما مضى أن تبقى داخل الغرف المغلقة. وهنا ما هي الأسباب المباشرة التي دفعت سوريا لشرح موقفها للسفراء المعتمدين لديها؟ يقول الكاتب والصحفي السوري شعبان عبود:
يأتي الحرص السوري على الإعلان عن جملة وحجم الجهود الأمنية التي تبذلها دمشق على الحدود مع العراق في توقيت لم تنقطع فيه الاتهامات الأمريكية لسوريا بعدم بذلها جهودا كافية لضبط الحدود ومنع التسلل. وعكس بيان وزارة الخارجية ولقاء نائب وزير الخارجية وليد المعلم مع السفراء المعتمدين في دمشق الاهتمام المتنامي من قبل دمشق بوسائل الإعلام. والملفت أن هذه الخطوات السورية أتت مباشرة بعد تصريحات لوزير الداخلية العراقي في تركيا على هامش مؤتمر الدول جوار العراق، والتي شكك فيها بالجهود السورية المبذولة لضبط الحدود مع العراق. طبعا كل ذلك يترافق مع إجراءات سورية على الحدود مع لبنان تحت ذرائع أمنية.
بيان وزارة الخارجية السورية ذكر أيضا أن المعلم بيّن أن الأجهزة الأمنية تقوم برفض جهود وعمل قوات حرس الحدود من خلال وجود 25 مفرزة ثابتة خلف قوات الحرس و50 دورية متحركة على طول الحدود تنفذ مهامها ليلا ونهارا، ويشارك فيها حوالي 800 عنصر من الأجهزة الأمنية تستخدم 100 سيارة من نوعيات مختلفة. وتقوم هذه الدوريات بالتفتيش في كامل المنطقة الحدودية عن تواجد غرباء في المنطقة، ويتم تدقيق أوضاعهم، وأحيانا يجري توقيف من يشك بأمره. وأوضح المعلم أن الجهود السورية أثمرت عن توقيف 1240 متطرفا من جنسيات مختلفة، وتم تسليمهم إلى بلدانهم عبر السفارات والأقنية الأمنية. ولا يزال لدينا قيد التدقيق 69 موقوفا متطرفا من جنسيات مختلفة، كما تم التدقيق مع أكثر من 4000 سوري غادروا أو حاولوا المغادرة إلى العراق بقصد القتال هناك، مبينا أن عمل الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتطرفين والإرهابيين شمل جميع الأراضي السورية، مذكرا بالاشتباك الذي تم في حي دف الشوك بدمشق مع مجموعة المتطرفة، وأيضا بالاشتباك الذي جرى على الحدود السورية اللبنانية مع إرهابي تونسي هو مجدي الزريبي الذي قتل أثناء الاشتباك، وتم اعتقال زوجته وشخص آخر كان يرافقه، وتم فيما بعد اعتقال كافة أفراد المجموعة. نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم في لقائه مع السفراء أوضح أن الإجراءات السورية جعلت حصول أي تسلل عبر الحدود نهارا أمرا صعبا جدا، لكن مشكلة التسلل ظلت قائمة إلى حد ما خلال الليل، وذلك لعدم توفر التجهيزات الفنية اللازمة لمراقبة الحدود بشكل فعال مثل أجهزة المراقبة الليلية وأجهزة مراقبة رادارية أرضية وآليات مجهزة بوسائط الرؤية الليلية. جمبرات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ومن سوريا إلى مصر، حيث يتواصل تنديد الشارع المصري بالتفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة شرم الشيخ، ويشجب المصريون بمختلف شرائحهم دعاوى وتبريرات القائمين بمثل هذه الأعمال. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب، ومزيد من تفاصيل وردود فعل الشارع المصري في هذا التقرير.
أدان المصريون الإرهاب بكل أشكاله وفي كل مكان من العالم، ونددوا بمن يطلقون على أنفسهم تنظيم القاعدة سواء في مصر أو في العراق أو في أي مكان من العالم. تابعت ردود أفعال المصريين في القاهرة، وفي أحد أحيائها التقيت بالشيخ محمود أبو العزائم إمام مسجد، ووصف الحادث الإرهابي في شرم الشيخ بقوله:
الإسلام حرم قتل النفس إلا بحق، وما يجري وما يحدث في العالم وما جرى في مصر أخيرا لا يقره شرع ولا يقره الإسلام، هذا يتنافى مع سماحة الإسلام الحديث ومع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فالآدمي مسلما كان أو غير مسلم له حرمته، لا يقتل إلا بحق ولا يسفك دمه إلا بحق، فما يجري وما نشاهده وما نلمسه وما نراه وخصوصا على أرض شرم الشيخ هذا ينافي الخلق وينافي الدين وينافي العمل الإنساني.
وسألت الشيخ محمود عما يحدث في العراق ممن يطلقون على أنفسهم تنظيم قاعدة الجهاد، ورد قائلا:
والله لا، هذا لا يحل، والله لا يحل شرعا، والله لا يحل شرعا، لأنهم أبرياء مسلمون أبرياء، والله ديننا شرع، شريعته ومنهجه كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. كتاب الله ما فيه دليل قاطع على قتل النفس بغير حق، وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على قتل نفس غير حق مسلمة كانت أو غير مسلمة.
فتاة صغيرة عمرها 13 عاما التقيتها في أحد شوارع القاهرة، وسألتها عن الفارق بين ما حدث في شرم الشيخ وما يحدث في العراق، وقالت: إن الناس يموتون في الحالتين ولكن هناك فارق. قالت هاجر:
اللي بيحصل في العراق بيحصل كل يوم، بس في مصر يعني حادثة بيسموه حادثة، بس في العراق حاجة متكررة يعني، والحاجة كل يوم زي الأكل زي الشرب ما بتفرقش.
المصريون على اختلافهم لا يرون فارقا بين الإرهاب في مصر أو العراق، النتيجة واحدة في كل الأحوال.
اللي حصل شيء فظيع يعني، أنا لا تقبله العقل ولا دين ولا أي منطق يتقبله أن يحصل كده في مصر بلد الأمن، وخاصة أن إحنا بلد أمينة يعني، ما كناش نتمنى أن يحصل كده بلدنا. هي نفس القاعدة اللي أعلنت عنها فيها، هو اللي بيحصل في العراق بيحصل في مصر بيحصل في بريطانيا. الإرهاب شكل واحد، ما فيش غير الخراب والدمار من حواليه، ونتمنى أن ربنا يعديها بالسلامة يعني. أبو مصعب الزرقاوي لعنة الله عليه، ما أقدرش أقول أكتر من كده، لعنة الله عليه. مقاومة ضد مين؟ مقاومة ضد ولاد بلدي وضد أهل البلد، ما تبقاش مقاومة يعني، مقاومة ضد الغازي، لكن ضد ولاد البلد ما. وده مش جهاد في الإسلام أبدا، ولا عمر الإسلام اللي قال إن ده جهاد. جاد انك تحارب عدوك، مش تحارب ابن وطنك واهلك وناسك، ده ظلم كبير لنا احنا يعني، هم ظلموا نفسهم وظلموا الاسلام بالاساءه دي.
انا عايز اقول للعالم كله، يا ريت الاذاعه دي كنت توصل للعالم كله، يجوا يشوفوا الشعب المصري، الناس الطيبين، الناس الحلوه، الناس اللي بترحب بالاجانب، الناس اللي بترحب بالغرب، فازاي يعني يحصل الارهاب ده مش مننا؟
ما فيش فرق بين القاعده في مصر ولا القاعده في السعوديه ولا القاعده في العالم. هم اللي بيعملوا هو حاجة واحدة، اجتياح العالم والتدمير والأثر اللي بيعملوه، وهم كل ده وراية الإسلام، ودي حاجة لازم نقف قصادها عشان هم شوهوا صورة الإسلام إلى صورة خلوا أمريكا والدول الأوروبية بتبص لنا دلوقتي بصوره وحشه قوي.
هذه آراء لمواطنين مصريين بسطاء، لكنهم أجمعوا على أن الإرهاب واحد في أقصى الأرض أو في أدناها. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
تتربى على قلبي يا خير من عندك صدق العالم